أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الأمر الأول الذي يترتب على القول بأصالة الوجود، وكان الكلام في أن كل ما يحمل على الماهية من حيثية الماهية لابد أن يحمل عليها بواسطة الوجود، على أن يكون الوجود حيثية تقييدية. هذا كان خلاصة المدعى، وكان دليله أن الماهية في حد ذاتها أهالك تالفة لا تحقق لها، فلا يمكن أن يثبت شيء لما لا ثبوت له، فلا بد أن يكون ثبوته بواسطة شيء له ثبوت واستقرار في حد ذاته، وليس إلا الوجود. بعد أن ثبت أن الأصيل هو الوجود، وهذه القاعدة وهذا المدعى يريد أن يجريه الماتن رحمة الله عليه في أصناف متعددة من المحمولات. لكن ما زالنا كلامنا في أي شيء؟ في ذاتيات الماهية، ما زال الكلام هنا. واتضحت لدينا الشبهة السابقة أن هذا الكلام يقتضي أن يكون ذاتيات الماهية تحمل على مجموع الماهية والوجود كما هو مقتضى الحيثية تقييدي. فحينئذ نسأل، إذا فارق الوجود الماهية فهل يبقى الحمل أو لا يبقى؟ إذا بقي فهو خلف، لأنه حمل على ذات الماهية من دون وجود، والمفروض أنه حيثية تقييدي. وإذا لم يبقى فهذا يعني أن ذاتيات الماهية أصبحت ممكنة الثبوت للماهية، وهذا واضح البطلان. هذا خلاصة الشبهة التي طرحت في البحث السابق. وذكرنا كعنوان للجواب أن الماتن لا يقصد من الحيثية التقييدية المعنى الشائع للحيثية التقييدية، وهذا بحاجة إلى بسط في الكلام. ولكي يتضح لابد من الاستعانة بأمر ذكره شيخ الإشراق في كتاب التلويحات اللوحية والعرشية، عنده كتاب تحت عنوان التلويحات، في مقام اعتراضه على القائلين بأصالة الوجود، لأنه سابقا مر معنا أنه غالب الاعتراضات التي تقدمت كانت من شيخ الإشراق، عنده اعتراض سابقا لم ينقله الماتن. حاصل ما ذكره أن الوجود في الأعيان إن كان صفة تعرض على الماهية، فحينئذ نأتي إلى الماهية. إذا كان الوجود في الأعيان صفة عارضة على الماهية فنأتي إلى الماهية. الماهية في هذه الحالة لا يخلو أمرها من أحوال ثلاثة. الأولى أن تكون موجودة بعد الوجود. الثانية أن تكون موجودة قبل الوجود. الثالثة ماذا بقي؟ أن تكون موجودة مع الوجود. لا يخلو الأمر من واحد من هذه الشقوق الثلاثة. فإذا كان الوجود في الأعيان صفة للماهية، فالماهية قابلة لأن توجد قبل الوجود أو بعد الوجود أو مع الوجود، والكل باطل. أما الأول أن تكون موجودة بعد الوجود فبطلانها نشأ من خلال أن ما فرضناه صفتان لا يكون كذلك، لأنك أنت تقول الوجود في الأعيان صفة للماهية. إذا كانت الماهية متى توجد؟ بعد الوجود، يعني الصفة موجودة والموصوف غير موجود. وعنوان الصفتية من الأعراض، والعرض لا يوجد بدون معروضه. فإذن هذا الاحتمال الأول ماذا؟ باطل. أن يكون ماذا؟ أن يكون الماهية توجد بعد الوجود، بطل هذا الاحتمال. وأما بطلان الاحتمال الثاني، شنو الاحتمال الثاني؟ الماهية توجد قبل الوجود. فالوجه فيه أن ما يوجد قبل الوجود هو الذي حقه أن يكون أصيلا، لا الوجود. إذن واضح الفكرة؟ لو قلنا الماهية توجد قبل الوجود فإذن الأصالة للماهية لا للوجود، فبطل الاحتمال الثاني. وأما بطلان الاحتمال الثالث فهو أن توجد الماهية مع الوجود. فلنقبل ذلك، لكن ماذا ينتج؟ الماهية مع الوجود لا بالوجود. والأصالة ماذا تقتضي؟ أن تكون الماهية بالوجود لا الماهية مع الوجود. فإذن بطلان المعية نشأ من فرض القول بأصالة الوجود، لأن الوجود لو كان أصيلا فالماهية توجد بالوجود لا أنها توجد مع الوجود. واضح صار الفكرة؟ فإذا السهروردي في كتاب التلويحات ذكر أن التالي الفاسد الذي يترتب على عروض الوجود في عالم الأعيان على الماهية هو أنه إما أن تكون الماهية موجودة بعد الوجود أو قبله أو معه. إن كانت بعد الوجود فينتفي عنوان الصفاتية عن الوجود. كيف توصف الماهية بالوجود والحال أنها توجد بعده؟ وإن وجدت قبله فحقها هي أن تكون أصيلة، فلا يقال الماهية توجد بالوجود، ما المفروض أنها موجودة ماذا؟ قبل الوجود. وإما أن توجد مع الوجود، الوجود مع الوجود ليس وجودا بالوجود، والمفروض أن القائل بالأصالة يقول الماهية توجد بالوجود. هذا إشكال من؟ إشكال السهروردي في التلويحات اللوحية والعرشية، وأشار إليه في حكمة الإشراق لكن لا بهذا التفصيل. الملا صدر في الأصفار طبيعة الحال القائل بأصالة الوجود لابد أن يجيب عن هذا الإشكال، فيقول نختار الشق الثالث، الماهية توجد مع الوجود ولا يتنافى ذلك مع القول بأصالة الوجود. ليش؟ أنت عندما تقول الماهية توجد مع الوجود لب إشكال السهروردي أنه إذا كانت مع الوجود لا بالوجود فتحتاج على القول بالأصالة إلى وجود آخر، فننقل الكلام إلى الوجود الآخر توجد به أو معه. إن قلت به حكم الأمثال فيما يجوز أو لا يجوز واحد، إن قلت معه فنحتاج إلى وجود ثالث، وهكذا يتسلسل. لأنه إذا تتذكرون لب الإشكالات التي طرحها السهروردي كما تقدم عندما أجبنا عن إشكاله هو مسألة ماذا؟ التسلسل، الوجود إلى ما لا نهاية. إذن أنت قلت إذا اخترتم الماهية توجد مع الوجود هذا يعني أنها لا توجد به، فإذا هي على القول بالأصالة تحتاج إلى وجود آخر. ننقل الكلام إلى الوجود الآخر توجد به أو معه، حكم الأمثال فيما لا يجوز أو لا يجوز واحد، يعني توجد معه. فإذا تحتاج على القول بالأصالة إلى وجود ثالث حتى توجد به، وبما أنه وجود فلا بد أن توجد معه، وهكذا هلم شر. واضح لب الإشكال على المعية؟ خب ملا الصدر يقول أنا أختار هذا، وكما قطع بهمنيار السلسلة هناك مقطعها هنا، فلا يلزم التسلسل. لكن في البداية لابد من تقريب الفكرة بمثال تنظيري. هذا كله لا ينسى الإخوة اللي دخلوا الآن، هذا لماذا أتينا به؟ حتى نربطه ببحثنا بالحيثية التقييدية اللي وردت عليها تلك المشكلة. لابد من ذكر مثال تنظيري. حاصل هذا المثال أنه بين الحركة والزمان هناك معية، هناك معية. هذه المعية القائمة بين الحركة والزمان لا بمعنى أن الزمان يحتاج أيضا إلى زمان كي نسير إلى ما لا نهاية، وذلك لأن الزمان هو عين الظرفية وعين هذه المعية، فليس بحاجة إلى زمان آخر فتنقطع السلسلة. واضح صار؟ فإذن المعية فيما نحن فيه كالمعية وين؟ كالمعية بين الحركة والزمان، لأن الحركة تحصل وين؟ في زمان. كما أن المعية بين الحركة والزمان لا تحتاج إلى زمان آخر فتنقطع السلسلة ولا يلزم التسلسل، كذلك المعية القائمة بين الماهية والوجود فباعتبار أن ما به المعية هو نفس التحقق وهو كذلك في الأعيان، وما هو كذلك لا يحتاج إلى تحقق آخر، كلام من؟ كلام من؟ بهمنيار. فحينئذ تنقطع السلسلة. هذا جواب الملا صدر عن كلام السهروردي. من هنا اشتهرت جملة: الماهية مع الوجود لا بالوجود. هذه الجملة بهذه التركيبة بهذه الصياغة مع قطع النظر عن المادة ذكرها العلامة الطباطبائي في المرحلة الرابعة، وبالتحديد في الفصل الرابع، في الفصل الأول من المرحلة الرابعة. فصل المرحلة الرابعة هي التي تتكلم عن مواد القضايا الإمكان والوجوب والامتناع، وأنها تنحصر في ثلاثة، إلى آخر ما سوف يأتي ودرستوه في بداية الحكم عن مواد القضايا. اتفقنا؟ لا عن جهة القضية، مادة القضية. تمام. في الفصل الأول عندما يقسم المفهوم إلى الأقسام الثلاثة، إما واجب وإما ممكن وإما ماذا؟ ممتنع. بعد أن ينهي الكلام عن هذه المواد الثلاثة وهذا التقسيم، يذكر تنبيها حول تقسيم الضرورة إلى ضرورة أزلية وضرورة ذاتية وضرورة وصفية. أن لا يهمنا شرح هذه المصطلحات، سوف تأتي في حينها، لكن في الضرورة الذاتية يمثل لها بقوله كل إنسان حيوان بالضرورة، هذه مثال للضرورة الذاتية، كل إنسان حيوان بالضرورة. ثم يشرح ذلك قائلا فالحيوانية، الحيوانية التي هي في المثال محمول، صح؟ الإنسان حيوان، هذا المحمول، فالحيوانية الذاتية للإنسان ضرورية له ما دام موجودا ومع الوجود. ما قال فالحيوانية الذاتية للإنسان وضرورية له بالوجود، قال مع الوجود. ولولاه لكان باطل الذات. إذن ضرورية ثبوت ذاتيات الماهية، يعني هذا محل كلامنا هنا، الحيوان من ذاتيات ماهية الإنسان، ضرورية ثبوت ذاتيات الماهية للإنسان أو للماهية مع الوجود، لا بالوجود. فإذا ما يأتي في تلك المرحلة وما ذكروه هنا موضوع البحث واحد. ليه؟ لأن هنا نحن نتكلم عن ماذا؟ عن حمل ذاتيات الماهية على الماهية، مش هذا موضوع بحثنا هنا؟ أن حمل ذاتيات الماهية على الماهية بحيثية تقييدية هي الوجود. فالموضوع ما هو؟ حمل ذاتيات الماهية على الماهية. ما ذكره هناك في الضرورية الذاتية أيضا حمل ماذا؟ ذاتيات الماهية على الماهية. الإنسان حيوان، إنسان ماهية حمل عليها ذاتياته. إذن الموضوع واحد. هناك ماذا عبر عن هذا الحمل؟ عبر بالمعية لا بالوجود. فإذا لا يمكن أن، يعني بعيد عنه أن يناقض نفسه. فالذي يريد أن يقوله في المقام أن حاجة الوجود على القول بأصالة الوجود هو أنه به يثبت الموضوع، لا أنه جزء من الموضوع. موضوع القضية التي نحمل فيها الذاتيات على الماهية ما هو الموضوع؟ ذات الماهية. هذا هو الموضوع. عندما نحمل ذاتيات الماهية على الماهية أين هو الموضوع؟ أين هو الموضوع؟ ذات الماهية. كي يحمل ذات الماهية على الماهية لا بد من ديمومته تحقق الموضوع اللي هو الماهية. والماهية بماذا تتحقق؟ بالوجود. فحمل الحيوان الذي هو من ذاتيات الماهية على الإنسان، هذا تعبير أوضح، فحمل الحيوان على الإنسان ما دام الإنسان ماذا؟ موجودا. ولولا الديمومة ومعية الوجود للإنسان لما صح حمل ذاتيات الشيء عليه في حين عدم تحققه. ولذا مرارا يذكرون أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل المشمش مشمشا وإنما أبدعه، أي أوجده. فما دام موجودا تثبت له الذات والذاتيات. فتحصل أن المقصود من الحيثية التقييدية هو ثبوت المحمول للموضوع حين ديمومة الموضوع. فحيث الحيثية التقييدية للوجود لا تجعله جزءا من الموضوع، كي نأتي ونقول ماذا؟ إذا انتفى هذا الجزء فإما أن يبقى المحمول يحمل عليه أو لا يبقى. إن بقي خلف، المفروض حيثية تقييدية هو اللي يحمل على المجموع، وإن لم يبقى فهذا يعني ذاتيات الماهية ماذا؟ ليست ضرورية. والحال أنك في المرحلة الرابعة سوف تصرح أن ذاتيات الماهية من ماذا؟ من الضرورة الذاتية، فصارت ماذا؟ ممكنة وليست ضرورية. فإذا اتضح الجواب، الوجود لم يؤخذ في الموضوع على نحو يؤدي إلى أن الاتصال، إلى أن العرض والوصف يعرض على المجموع المركب، حتى إذا انتفى التركيب ينتفي الحمل. لا، وإنما عروض المحمول على الماهية عند القول بأصالة الوجود إذا خرجت الماهية من حد استوائها بالوجود. يعني ما دامت الماهية متحققة، طبعا متحققة ليس من الضروري أن تكون في عالم الأعيان، متحققة في أفقي، في أفق مسانخ لهذا الحمل، لأن الحمل على أنواع، مرة قضية نوعية، مرة قضية طبيعية، مرة قضية شخصية، مختلف الأمر، تفهمنا؟ متحققة في أفق وضعها ولو بالوجود الذهني في بعض الأحيان، لكن لابد من وجود وتحقق. فإذا بهذه القرينة يكون الماتن رحمة الله عليه ناظرا إلى ذلك الذي تقدم عن شيخ الإشراق وناقشه فيه الملا صدرة، بأن الماهية توجد بالوجود في مقام الحمل التركيبي، بمعنى المعية وما دام والحينية. هذا هو جواب تلك الشبهة المتقدمة. بعد ذلك يشير الماتن رحمة الله عليه، فإذا التفت نتيجة الخلاصة، في قولنا الإنسان حيوان ناطق مثلا، هذا الحمل ما دام الإنسان موجودا، وبعد وجوده لا نحتاج إلى الوجود كي يحمل عليه الذات والذاتيات ليأتي إشكال، أن إذا احتاج إلى الوجود هذا خلف كون حمل الذات والذاتيات على الشيء ضروريا. في الحمل لا يحتاج، لكن هذا الحمل ما دام الموضوع موجودا ولو في أفق تحققه أينما كان. الإشكال الآخر ما يشير به الماتن نفسه أو نفسه، حاصله الآن النتيجة التي توصلنا إليها هي هذه الجملة الموجودة في الكتاب: كل ما يحمل على الماهيات يحمل عليها بالوجود بالتفسير الذي فسرنا. طيب الآن أنا أتيك بقضية: الماهية من حيث هي هي لا موجودة ولا معدوم، تؤمنون بهذه القضية أو لا؟ الماتن يؤمن بها. الماهية من حيث هي هي لا موجودة ولا معدوم. لذا مرارا قلنا الماهية في أفق ذاتها يرتفع فيها النقيضا، لا موجودة ولا معدوم، هذا اللي سميناه حد الاستواء. قضية أو ما قضية؟ قضية. والمحمول حملت على أي شيء؟ على الماهية من حيثية كونها ماهية. فإذا قلت بالوجود المفروض أنها مستوية بالنسبة، المفروض أن سلبت الوجود عنها. إذا قلت لا ليست بالوجود، فإذن المقولة التي ذكرتها ليست مضطردة. واضح صار الإشكال؟ الآن أنت قلت كل ما يحمل على حيثية الماهية إنما هو بالوجود، كل قضية كلية، يعني لا يشذ فرد من أفراد القضايا عن ذلك. الآن هذه قضية: الماهية من حيث هي هي لا موجودة ولا معدومة، إن طبقنا الكبرى التي ذكرتها على هذه القضية يلزم التنافي، أن الماهية التي هي موجودة ماذا؟ مستوية النسبة إلى الوجود والعدم، لا موجودة ولا معدوم. هذا إذا طبقنا الكلية. وإذا قلنا الكلية لا تنطبق، فإذا نقيض الموجب الكلية سالبة جزئية ولو في مورد واحد، فإذا بطل المدعى، وهو كل ما يحمل على الماهية يحمل عليه بماذا؟ بالوجود. ما أدري واضح الإشكال والشبهة. هذا الإشكال يجيب عنه الماتن أنه في قولنا كل ما يحمل على الماهية إنما هو بالوجود نقصد بالوجود الوجود العارض على الماهية. عندما نقول العارض على الماهية يعني خارج عن ماذا؟ عن ذاتها وعنها من حيث هي هي. أما الوجود الذي نسلبه عن الماهية مع سلب العدم هو أنه في مرتبة ذاتها لا يوجد وجود كما لا يوجد عدم. واضح الفكرة؟ الوجود المأخوذ في القضية الذي نتكلم عنها هو وجود عارض على الماهية، والوجود الذي سلبناه عن الماهية في قولنا لا موجودة هو الوجود الذي يكون من صميم ذاتها وأفق كنهها. فالماهية في كمون ذاتها ليس معها وجود كما ليس معها عدم. سلب الوجود عن كمون الذات لا يتنافى مع عروض الوجود على الذات، ولا يوجد بينهما تنافي. فعندما نقول الماهية من حيث هي هي ليست موجودة، أي وجود سلبنا؟ الوجود الذي يكون في كمون الذات. لا، الماهية في كمون ذاتها جنس فصل وليس وجود وشيء آخر. ثم هذه الماهية التي في كمون ذاتها مستوية يعرض عليها الوجود، فلا تنافي في البين. يقول، نرجع إلى القراءة، فثبوت ذاتها وذاتياتها لذاتها بواسطة الوجود، أي بكون موضوع ما يحمل عليه الذات والذاتيات حصل له الوجود، فما دام موجودا تحمل هذه الأمور على الماهية. فالماهية، هذا جواب الشبهة التي هو أشار إليها، فالماهية وإن كانت إذا اعتبرها العقل، إذا اعتبرها العقل يعني من الماذا؟ من المعقولات أي معقولات؟ من المعقولات الثانية، من مجرد اعتبار عقلي، ما هي اعتبارية، مجرد اعتبار عقلي من المعقولات الثانية. هذه المعقولات الثانية بالنتيجة لها حد وحدود، في حدها وحدودها في كمون ذاتها يسلب عنها الوجود. يعني الآن كما إذا أريد أن أقول زيد، زيد في حد ذاته عندما يولد لا يكون، مثلا لا يكون قائما ولا قاعدا في حقيقة ذاته. هل هذا يتنافى أن يعرض عليه بعد ذلك القيام أو القعود؟ لا يتنافى. فكذلك في تلك القضية نتكلم عن الماهية الاعتبارية في أفق ذاتها يصدر عنها الوجود، ولا ينافي ذلك أن يعرض عليها الوجود لأجل تحقيقها في عالم الأعيان ليترتب عليها الأثر. فالماهية وإن كانت إذا اعتبرها العقل من حيث هي لم تكن إلا هي، يعني لا موجودة ولا معدومة، لكن طب هنا ارتفع عنها الوجود، صح؟ لكن ارتفاع الوجود عنها في هذه المقولة بحسب هذا الاعتبار، مجرد اعتبار عقلي، ومعناها أن الوجود غير مأخوذ في أفق ذاتها، في كمون ذاتها، في حدها. هذا التعبير لا ينافي أن الوجود يحمل عليها وين؟ في أفق خارج عن حدها ويكون عارضا لها، فلها ثبوت ما كيفما فرضت في أفق الاعتبار، لها ثبوت في عالم الأعيان، لها ثبوت. هذا تمام الكلام في الطائفة الأولى من المحمولات الذي نحمل عليها ماذا؟ الذاتيات. عندما نقول الذاتيات يعني ماذا؟ الجنس والفصل. بقية الطوائف من المحمولات إن شاء الله يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين. سوف يأتي في نفس المرحلة الرابعة ما يبين الفرق بين الاصطلاحين، فهنا لابد أن نحملها على أساس أنها بالمعنى الفلسفي. طيب